ونحن هنا الآن كعادتنا في مثل هذا اليوم الذي يسر الله في إجازة للمعظم الناس، نبدأ بالأسئلة المتعلقة بالجنة، وقد وصلنا إلى شجرة طوبة في الجنة. السؤال الأول فيما يتعلق بالجنة، هل هناك حجامة في الجنة؟ والحجامة سنة، وما هي صفة بنيان بيوت الحجامين في الجنة في جنات النعيم؟ ونسأل الأخ، في حجامة في الجنة؟ ليس ولا ما تعرف؟ ما أعرف اللي جنبه. جميل، حسنت. لا يحتاجون حجامة يا أخي، إن جهت التحصين كما حجم البعض ينقي دمه، الدماء نقية، أطيب جساد أجساد أهل الجنة، صافية دماؤهم، ولا يحتاجون حتى أو ما يخرج منهم بول وغائط، صافية دماءهم، صافية. حجامة يحتاج إليها، تعرف ليش؟ إما تحصين وإما دواء، فأجسامهم أطيب أجسام، تأكل من ثمار الجنة. وأكثر ما يحتاج الحجامة ما يعبرون عنه العامة، يعني اللي تسبب الجلطات، يقول العام يعترف، يقول والله أنا لخبط في الأكل، يعني عارف نفسه دسومات وشحوم وأشياء، إلى أن دمه صار مليء بالسموم، أقصد يحتاج إلى الحجامة. فالمقصود أن الحجامة لا يحتاج إليها، لأنه طب، والطب لا يحتاج إليه في الجنة، أنه الطب لإصحاح الأبدان، والأبدان صحيحة في الجنة، فلا في الجنة مستشفيات، نعم، ولا في الجنة حتى للنساء. وهذا السؤال الثاني للمتعلقات من النساء، يسمونه دوات التجميل، والله يشترونها بأغالي الأثمان، وما تستغني امرأة عنها، هذه طبيعة المرأة، خلقها كذا، وهذه من حكمته لكي يقترب منها زوجها في الفراش ويكون الولد، أن تتزين، حكمة عظيمة أن يخلق فيها حب التزين للرب سبحانه، حكمة. طيب، فما ذكر في إدوات التجميل بالجنة، ومن إيش مصنوعة؟ من المسك أو الأذفر، أو مسك الأذفر، ولا من إيش مصنوعة الأخ بدوت؟ ما تحتاج إلى أحمر شفات، ما تحتاج إلى مسكرة، 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 لا تحتاج إلى هذا. قال الله، قال القحطاني يصف نساء الجنة: غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العقيان، أسرت بها للمتقين كواعب، شبهنا بالياقوت والرمان، بالياقوت المرجان، بيض الوجوه، شعورهن حوالك، حمر الخدود، من غير يعني عواتق الأجفان، وش تبي؟ كل شيء مخلوق من ربنا، ما تحتاج. ولذلك تصرخ امرأة أحدهم إذا دخلت السيارة بسرعة: التكييف، ليش؟ إسعاف، إنه يسيل، خلاص، نعم، التكييف. وذلك كان أحد كبار الدعاة الإخوانج، جاني واحد من الطلاب قال: شوفه، استغربت، هذا استديو سينمائي، كيف يعني حدث منه اتقوا الله؟ فرأيت استديو، ورأيت شخص يمسك المروحة ويضرب على وجهه. كبار دعوة الإخوان المعروفين اللي سببوا في هلاك الناس في الثورات والمظاهرات، وأمر بالجهاد في مصر أو كذا. ثم لما ألقي عليه كلام والسؤال من المذيع: هل أمرت بالجهاد؟ قال: ولا مرة، فأعطي المقطع. هذا أنت، فيكذب كغيري من الإخوان ويتلون. طيب، فروي يمسك شخص بملآت كبيرة بكل قوته يضرب على وجهه. فأنا ما فهمت، كنا فهمني الطالب، قال هذا يا شيخ الأضواء حارقة جنبه كذا، حس حرارة. طيب والمكياج كيلو مكياج، مكياج رجالي. نعم ايه. فقال فإذا انهمك في التحديث 3 دقائق أو 1.5 دقيقة بدأ يسيل ويفتضح أمر إنه هذا مو بوجهك، هذا مكياج وجه مستعار. فيروح عليه ليثبت المكياج، يعني كل دقيقتين ستوب يعني، بعدين يروحون أكشن ويبدأ التصوير ويبدأ يشتق الله إلى آخره. نسأل الله العافية. هل يدعى إلى الله بهذه الطريقة دي؟ قد سمعنا بن باز حط مكاييج، أو حذيفة اليمن يضع قرد نسائي؟ أعوذ بالله، من وين جابوا المنهج العفن هذا؟ الحمد لله الذي عافانا وابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. ما يستحمل امرأته تقول له بس وصلني عند بيت هذي، يقول أصبري أصبري موعد الحلقة قبلها بنص ساعة عشان المكياج. خاف الله، خاف الله، كيف تكون رجل قدام امرأتك؟ نعم. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه صفة الجنة: شجرة طوبى. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحر قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة، فقال الأعرابي: وفيها فاكهة؟ قال: نعم، وفيها شجرة تدعى طوبة. فذكر شيئا لا أدري ما هو. قال: أي شجر أرضنا تشبهه؟ قال: ليست تشبه شيئا من شجر أرضك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت الشام؟ قال: لا. قال: تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحد ينفرش أعلاها. قال: ما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحط بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما. قال: فيها عنب؟ قال: نعم. فما عظم العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر ولا يفتر. قال: فما عظم الحبة؟ قال: هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما؟ قال: نعم. قال: فسلخ إهابه وأعطاه أمك؟ قال: اتخذي لنا منه دلوا. قال: نعم. قال الأعرابي: فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي. قال: نعم، وعامة عشيرتك.
نعم. يقال والعلم عند الله في شجرة الجوزة اللي قال تنبت على ساق واحد ثم ينفرش أعلاها، فذكر في بعض التقارير أنها يعني تشبه، إن كان قريب من النبي يشوفها، شفت هذه على ساق تنفرش أوراق لها. ولا تشبه لا شك، يعني الأصل إنما ذكر في الجنة من الرمان يشترك مع الدنيا كما قال ابن عباس في الأسماء، في الأسماء: رمان، مشمش، خيوي، موز، لكن الطعم غير الطعم. والحجم غير الحجم. إذا شفنا أرض مباركة كالشام، وأنا زرت الشام مرارا كثيرا، فما أكبر فاكهتها وما أكبر دجاجة اللي يتغدى من حبوب الشام. تجد الدجاجة مثل المعز الصغير 5 كيلا. كبر فاكهتها كما نص المفسرون على ذلك. أرض مباركة، تذكرون ثور الجنة لما يأكل من أطراف الجنة كيف يكون لا طعم لذيذ، يعني من أسباب لعلها. فالشيات لما تأكل من أرضها، والشجر لما يمتص من ترابها، تكون فاكهتها ما ألذ. فيقال مشمش شامي، مشمش يمني، فتجد الفرق. لا شك كله اسمه مشمش، لكن تشوف الفروق في دعاء الرسول: اللهم بارك في شامنا 3، باركنا حوله في القرآن. فتشوف أثر البركة ذي في شيء يشترك في الدنيا، مشمش في اليمن، مشمش في في الشام، فتشوف فضله وحجمه ولذته. فكيف الجنة؟ تشترك أسماء. ما بأولى أن يكون فرق لا عين رأت ولا لسان ذاق ولا أذن سمعت، فرق كبير يعني. فعلى المسلم أن يحتسب خطواته ويحسبها خطوة خطوة إلى أن يتوفى يدخل الجنة. خطواته أنه لا يضيع وقت فيما ينفع. اليوم مثلا الإجازة، ما يروح بعد الدرس وينام للظهر، لا يا أخي، يا أخي أمسك مصحف واقرأ جزء واكتب معاني الآيات لنفسك تستفيد وتفيد غيرك. معاني الآيات، أو تقول بتعهد أخذ غرائب غريب القرآن، كل لفظ القرآن فيه غرابة أكثر الناس ما يعرفونها، سأكتب معناه. سأكتب معنى السندس وفرق بينه من استقرب، سأكتب معنى ولا تحين مناص، سأذكر معنى لا وزر. سوي شيء يعني، تقعد في الضحى تنام تقول أهل البيت كله نايمين، فلا تضيع وقتك. بناء الجنة مستمر لك مدام لك تعمل، خاص طلب العلم أفضل شيء عند الله من العبادات. طلب قال: فضل العلم خير من فضل العمل. فادرس غريب القرآن، ادرس غريب أحاديث السنة. نعم، نهى عن فمن الزمارة، مع النظر في السند ما معنى الزمارة، من هي؟ وهي المرأة العاهرة أو البغي. المقصود أن تتعلم، تحط وقت لنفسك، تتعلم نفسك، كما قال مالك: ما طلبت العلم لنفسي، ما طلبت أسود به الناس ويصير عندي دروس المساجد ويشرف على الناس ويصير عندي مجموعات ويصير مشرف عليها ومدري شلون. لا، طلبت العلم لأنقذني من النار. بهذا العلم انقذ من النار، بس مو عشان اشرف بين الناس، ان عندي معلومات يعني. فنسأل الله ان يثبتنا وياكم على الحق، وان يورثنا بعد هذا العلم الذي نجتمع عليه مع استحياء من ربنا. الان البعض يثقل عليه، ان اذا جاء طلعت الشمس وطولنا ربع ساعة بعدها ثقل عليه، قال يوم الشيخ طول. وابن عباس نستغفر الله وتوب اليه يجلس من بعد الفجر إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر يعلم الناس تفصيلات العلم، والناس في راحة لأن قلوبهم نقية. القلب متى ما تنجس بالدنيا وتلطخ بها تعذب، وانت تقول لي يقرأ 10 صفحات المصحف، يا الله يقرأ 2 ويسك المصحف، ما يقدر، لأن القلب ملوث. متى ما صار القلب طيب يصير مثل قلب عثمان، يقرأ القرآن كله في ليلة ويزيد راحة. البعض تلوث قلبه مثل يكون جرح ممكرب تحط عليه مطهر، تعور الجراثيم بدأت تفعل وجرح يتألم. لكن إذا طيبت هذا الجرح وصار طيب، صب عليه ما شئت، ما عاد يتألم. كثير من الناس يقول: والله ما أقدر 10 صفحات في مجلس، يا الله 3 صفحات بقفل المصحف. قلبه متلوث، صلى العافية، ما يقبل التطهير، يألمهم القراءة كثير المصحف، يتألم منه شوي يقرأ ثم يروح لجواله، يتألم من العلم. هذا علامة فساد القلب أو مرض. والله تعلم من القرآن، ها؟ أو يكون صاحي توهم تيقظ وشارب قهوته، أول ما يقول يلا اليوم سمعت درس القرآن بقرأ من اليوم قرآن كل يوم جزء، ويبدأ ويتاءب مو قادر يكمل، دمع عينه وسك المصحف وينام. شيطان أعوذ بالله. يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان، لابد يفكك الشيطان بمثابرة. قال بعض المشايخ من ذوي العلم قالوا إذا جاك التثاؤب والشدة عند القراءة يقول واصل قاعد تجاهد الشيطان إلى أن تنفك، يوم من الأيام ستقرأ من غير هذا كله. يقول ما أقدر أقرأ الثاب وأقرأ خلاص النعش، جاهد إلين تعدي هالقنطرة ستقرأ بسهولة، مثل عثمان بن عفان وغيره. ما فترة مرضية يدل أن الشيطان تمكن منك شوي فاصحى. نعم. وهذه طوبة مما بشر به النبي أهل الحق وأهل السنة الذين يؤذونهم الناس ويطعنون فيهم وينفرون عنهم الناس أن يصبروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بمثل هذه الشجرة أن تكون من نصيبهم في الجنة ويتميزون بها على أهل الجنة، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى ليش للغرباء مما يثري الصدر بالعيش في هذه البلاد الطيبة مملكة. إن اسم الغربة ما تحسه، ليش؟ تبي تدرس التوحيد ما تصنع الدعوة السرية للإخوان المسلمين اللي يقولون نجتمع في استراحة كذا، والشيخ اللي بنجيبه نرمز لحاء بخاء، ليش؟ لأنهم يتكلمون بما هو ما يضاد الدعوة من الخروج عن الأمر والطعن فيه، فلا يريدون أحد معهم في المجلس، تكون اجتماعاتهم سرية. لكن نحن الحمد لله كما ترون في دروسنا نسطع بالتوحيد صباح مساء في أكابر المدن، مدينة رسول الله، مدينة الطائف، مدينة مكة، لا إله إلا الله، نسطع ونذكر التوحيد بتفصيلاته ودرايع الشرك كلها. لا نجد استدعاء من الجهات المختصة، ليش تكلمت في شرك التبرك؟ ما تعرفون في الناس تبركون؟ ما شفنا هذا، إلا شفنا متابعة من وزارتنا شؤون إسلامية يقول انتهوا من كتاب التوحيد، انتهوا من كتاب ثلاثة أصول، انتهوا. إذا وين الدعوة السرية؟ ليش نحتاجها أصلا الدعوة السرية عندنا؟ فالحمد لله تسطع بالسنة، تقول استاك عند كل صلاة، ثوبك لا يكون تحت الكعب. هل سمعت أحد يختطفك من المنبر كنت معلم للناس من يجيب الثوب لا تضع تحت الكعب؟ إذا وين الغربة؟ قد تكون جزئية في قومك، عندك قوم من الصوفية فيبدأون يؤذون عيالك ويؤذونك بالكلام إلى آخره، قد تكون جزئية، لكنك كما ترى تحضر حلقة يدرس فيها التوحيد الفقه من غير معلمك، لم يستدع، ما استدعي يوم كابن باز، ما استدعي يوم من الجهات المعنية يقول ليش قلت انه كذا حرام وكذا حرام، بما فتح الله عز وجل بالأدلة يقول الشخص الحق ولا يخاف الله لو مثلها، فأين الغرباء؟ نعم اقرأ.
وقال حرملة عن عبد الله بن وهب،
نعم في بعض المناطق نعم غربة، مثل ما أرسل بعضهم في الأهواز أو في شيخ بن باز يقول إذا أطلقنا اللحية سجنونا وعذبونا، فقال لهم الشيخ ما قال احلقوها، إيش قال؟ قال هاجروا من هذا المكان حتى تعبد الله مستريحين، تؤدي الواجب مستريحين، إن أذيتم فالهجرة تجوز لجزء واجب كإعفاء اللحية أو ترك فرض صلاة أو نهوكم عن طلب العلم. قال في المساجد لا أحد يحضر يطلب علم، أو في البيوت ولا شيء، ما في طلب علم في آخره. فحينئذ المكان الذي يضيق فيه على الشخص يحتاج إلى مكان ثاني حتى يعبد الله مستريح. نعم.
قال أخبرني عمرو أن دراجا حدثه أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك، قال طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني.
الله أكبر، نشكر الله على فضله.
قال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها.
نعم، هذا الحديث وهو حديث من طريق دراج، قال: طوبى لمن رآك وآمن بي. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي. لكن في إسناده دراج، روايته عن أبي الهيثم ضعيفة، لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أمته الذين يجون من بعده هم صالحين متمسكين بالسنة، في باب طاعة ولي الأمر، في باب صفات الله، توحيد، ترك البدع، شاعرة، ترك الجهمية، أثنى عليهم خير. من يذكر الحديث اللي أثنى الله النبي فيه على مثل هذا الزمان الصالحين فيه؟ قال: وددت أن إيش أرى إخواني الصحابة، صحبتهم يعني في أنفسهم صيحة، أمني عظيمة أن ينطق النبي بها، مع أنهم كانوا يتوقعوها. فقال: يا رسول الله، نحن إخوانك، وددت تلقى أخوانك، إحنا أخوانك. قال: أنتم أصحابي، لكن إيش الفضل؟ سمى الأخوة، وهي مرتبة ليست سهلة. قال: وناس يأتون من بعدكم يؤمنون بي، يقولون البخاري، مسلم، مسند أحمد، الله المستعان، ولم يروني. أنتم شفتم أمامكم شاخ القمر،
شفتم
أمامكم الوحي يتنزل علي، لكن الناس ما شافوا ذلك كله. بيني وبينهم الأسانيد، الكتب، يجتمعون يقرونها ويؤمنون بي ويتبعون السلف، يعني أصحابي هؤلاء، أني ودي لو لقيتهم. أي شرف لك يا صاحب الحديث، وأنت في نفسك إذا اتقيت الله وأخلصت دينك له ودرست التوحيد جيدا محققا والسنة، أن أمنية النبي أن يراك. يا أخي والله هذا شرف، متمني أن يراك، بس القدر أحال بينه وبينه الموت، ولا لو طول عمره طول لبلغت أمنيته أن يراك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سيبلغ أمنيته، ومتى؟ وين؟ في الحوض. قال: اصبروا حتى تلقوني في الحوض، اصبروا على السنة يعني، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فحينئذ نرى نبينا، أو يرى من كان يتبع السنة، يرى النبي في الحوض، ويبلغ النبي أمنيته، أمنيته أن يشوف من كان على السنة تبع للسلف، الله يجعلنا وياكم منه، وحينئذ يبلغ أمنيته في الحوض، فيضيفهم من كوثر، لأن الكوثر اللي في الجنة في عالي الجنة يصب في الحوض في عرفات القيامة، فنشرب من ضيافته. اللهم اجعلنا منهم. نعم. طيب نقرأ الكتاب الثاني.